الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 38 في الإمكان الاستعداد. قال: والاستعداد قابل للشدة والضعف، ويعدم ويوجد للممكنات، وهو غير الإمكان التأكيد. الإمكان الاستعدادي يعرفوه المتكلمين وبعض الفلاسفة بأنه تهيئ الشيء ليكون شيئا آخر، أو تهيئ الشيء لكمال آخر. إذا الشيء يتنقل من حالات كمالية، هذا التنقل لا شك ولا ريب بحاجة إلى استعداد، بحاجة إلى قابلية. هذه القابلية وهذا الاستعداد يسموه الإمكان الاستعدادي. مثال: النقطة الإنسانية. لا شك أن الإنسان مكون من النقطة، ولكن هذه الحالة الإنسانية، يعني الإنسانية الموجودة في الإنسان، تنقلت في مراحل من كمال إلى كمال. في كل مرحلة من المراحل تلبس كمالا ثم تخلعه وتلبس كمالا آخر. اللي يسموه البعض أنه اللبس بعد الخلع بعد اللبس، وبعضهم يسموه اللبس بعد اللبس. يعني لكي يكون الإنسان إنسانا في مرحلة من المراحل كان في قلب التربة، ثم بعد ذلك تحول من التراب إلى الشجر أو إلى جوف الحيوان، ثم بعد ذلك تحول إلى النطفة الموجودة في بدن الأب، وبعد تلك المرحلة تحول إلى الرحم، وفي الرحم يبدأ يتلبس بمراحل تطورية وهكذا وهكذا حتى يولد إنسانا. هذا التنقل والتهيؤ والاستعداد من مرحلة إلى مرحلة، من كمال إلى كمال، يسموه الإمكان الاستعداد. من هنا يفرقون المتكلمين بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، باللحاظ الذي نذكره، وهو أن الإمكان الذاتي مرحلة الذات بما هي هي، بغض النظر عن الوجود وبغض النظر عن العدم. الذات المتساوية في الطرفين من حيث الوجود ومن حيث العدم يسموه الإمكان الذاتي. لكن قد تلحق الذات في لحاظ القرب والبعد من الوجود، في هذا اللحاظ يسموه الإمكان الاستعدادي. ولذلك لكي تتطور الذات والماهية عبر المراحل نحتاج إلى وجود يتبعه عدم، ثم وجود يتبعه عدم، ثم وجود يتبعه عدم، وهكذا. فالنطفة حتى يتحقق الإنسان فيها لابد أن تكون مرحلة النطفة، ثم تنقلب النطفة، يعني تعدم النطفة تتحول إلى وجود العلقة، ثم العلقة تعدم تتحول إلى وجود المضغة، ثم المضغة تعدم حتى تتحول إلى العظام، ثم العظام تكتب اللحم، وهكذا يتطور بعد وجود وعدم، وجود وعدم، وجود وعدم، حتى يتحقق الشيء الكامل في الإنسان. وهذا بعض الأشياء.
فإذا لحاظ المهية من حيث هي هي يسموها الإمكان الذاتي، لكن لحاظ المهية من حيث الذنوب والفرض إلى مرحلة الوجود وتعاقب الوجود وتعاقب العدم عليها، هذا يسموه الإمكان الاستعدادي. هذا الفرق الأول بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. الفرق الثاني أن الإمكان الذاتي لازم للماهية، لازم لا ينفك عن الماهية مثل ما بينا في البحث الماضي. كما أن زوجية الأربعة لازم لذات الأربعة لا ينفك عنها، كذلك الإمكان الذاتي لازم لماهية الممكن لا ينفك عنه. فإذا انفك الإمكان عن ماهية الممكن يتحول الممكن إلى واجب أو ممتنع. أما الإمكان الاستعدادي فلا، قارن بالانفكاك عن الماهية لأنه ليس بلازم لها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الإمكان الاستعدادي قادر للزيادة وللنقيصة وللشدة وللضعف، يعني قد يمكن أن نسميه بأنه مشكك. أما الإمكان الذاتي فلا قادر للزيادة ولا قابل للنقيصة ولا قابل للشدة ولا قابل للضعف. زيد وعمر، زيد والحجر من حيث الإمكان الذاتي متساويان. مو نقول إمكان زيد أشد من إمكان عمر أو إمكان عمر أشد من إمكان الحجر، وإنما إمكانهم متساوي. مثل ما أن الإنسان بين زيد وعمر متساويان من حيث الإنسانية، مو فرد واحد إنساني أكثر فرد واحد إنساني أقل، فرد واحد إنساني أشد فرد واحد إنساني أضعف، وإنما من حيث الإنسانية متساويان. كذلك الإمكان الذاتي المتساوي بين جميع الممكنات، لا نفترض ممكن أشد إمكانا من الإمكان الممكن الآخر. أما بلحاظ الإمكان الاستعدادي، نعم أكو شدة وأكو ضعف، أكو زيادة وأكو نقيصة. زيد في حالة كونه نطفة بلا شك أضعف في الوجود من حيث كونه إنسانا كثي الروح بالرحم، أو عمر من حيث كونه علقة أضعف في الوجود من حيث كونه مضغة أو بالعكس، وهكذا وهكذا إلى كل مرحلة تطورية تكون أقرب إلى الوجود وأشد في الإمكان وأشد في القابلية من المرحلة الأدنى. فإذا الإمكان الاستعدادي قابل للزيادة وللنقص، قابل للشدة والضعف. أما الإمكان الذاتي فغير قابل للزيادة غير قابل إلى النقص، وإنما أمر واحد مفهوم واحد لازم واحد لا يختلف ولا يتغير. حتى أكثر الفرق رابع، لعله نقدر نقول أن الإمكان الاستعدادي يتحقق في الماهية بعد الوجود، أما الإمكان الذاتي يتحقق في الماهية قبل الوجود. لذلك احنا نقول الانسان يتحول الى انسان في حالة كونه نطفة، مو نطفة غير موجودة، نطفة متحققة موجودة في الخارج. نجد هذه النطفة عندما تتطور تتطور في ظرف الوجود، لا تتطور في ظرف العدم او ما اشكال. فاذا الفوارق بين الامكان الذاتي والامكان الاستعدادي تقريبا لعلنا يمكن ان نلخصها في اربعة. النقطة الأولى أن الإمكان الذاتي يلحظ من حيث الماهية بما هي هي، أما الإمكان الاستعدادي يلحظ من حيث الماهية بما هي قريبة إلى الوجود. النقطة الثانية أن الإمكان الذاتي متساوي، أما الإمكان الاستعدادي غير متساوي قابل للشدة وللضعف. النقطة الأخرى اللي قلناها أن الإمكان الاستعدادي يتحقق بعد الوجود والعدم، بعد الوجود والعدم، أما الإمكان الذاتي فلا. والنقطة الأخيرة اللي بيناها أن الإمكان الاستعدادي متحققا في ظرف الوجود، أما الإمكان الذاتي فلا. حتى بعد أن تبين أن الإمكان الاستعدادي تعريفه تهيئ الشيء ليكون شيئا آخر، المصنف إلى بعض الكلمات هنا نشوف شو يقول بها بالنتيجة. أقول الإمكان قسمين، واحد اللي هو الإمكان الذاتي، إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها، نفس الماهية بغض النظر عن الوجود بغض النظر عن العدم، وهو الإمكان الذات. وإما على القسم الثاني أن يلحق باعتبار قرب المهية من الوجود وبعدها من الوجود، وهو الإمكان الاستعدادي. وهذا الإمكان، الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف وقابل للزيادة والنقيصة. مثالا فإن استعداد النطفة للإنسانية حتى النطفة تتحول إلى إنسان كامل أضعف وأبعد من استعداد العلقة للإنسانية. ليش؟ باعتبار أن النطفة مراحل أولية لكون الإنسان إنسانا، أما العلقة مراحل تجي بعد المراحل الأولية وهكذا. وكذا استعداد العلقة للكتابة لأن تكون كاتبة، مو كاتبة لما هي، كاتبة لما هي إنسان، لما هي حاوية، لما فيه، لما هو قادر على الكتابة اللي هو الإنسانية. هاي استعدادها أقل من استعداد، يعني أبعد وأضعف من استعداد الإنسانية للكتابة. الإنسانية، الإنسان في حال كونه إنسان كامل بطبيعة الحال استعداده لأن يكون كاتبا أشد وأقرب وأقوى من العلقة في حال كونه علقة. الآن هذا إنسان كامل طبيعيا، المراحل اللي يحتاج إلى تعلم الكتابة مراحل جدا قريبة إليه، أما العلقة هذا يحتاج إلى أن يطلب مجموعة من المراحل حتى يصير إنسان، ثم بعد أن صار إنسان يطلب تلك المراحل الأخرى وهكذا. وهذا لها، فهذا هو الاستعداد الحاصل، الاستعداد لكل ماهية سبق عدمها وجودها أو سبق عدمها وجودها. نقدر لأن الإمكان الاستعداد يتحقق بعد وجود وعدم، وجود وعدم، وجود وعدم، خلق ثم لف، خلق ثم لف، كمال بعد كمال. وهذا الإمكان الاستعداد، وهذا الإمكان استعداد يعدم ويوجد بعد عدمه للممكنات. مثالا فإن الماء بعد تسخنه إذا الماء غلى بقى يستعد لصيرورته بقاء هواء، أما الثلج في حتى يستعد أن يكون بخار أبطأ من عملية الماء نفسه. ليش الثلج لازم أول مرة يتحول إلى ماء بعد أن تحول إلى ماء يصير هواء، أما الماء نفسه لا يحتاج إلى طول مرحلة متوقفة بينهما، وإنما لا في الماء تغلي يصير هواء وهكذا. لكن دليل لا مو إعدام الكمال، هذا إعدام الكمال. إحنا قاعد جاي نقول لبس بعد لبس، كمال بعد كمال، يعني الصفات هي التي تتطور. ينقلب الذات، مستحيل أن تنقلب الذات، لازم تكون محفورة في كل المرحلة ما عدا تناسيه. فإن الماء بعد تسخنه يستعد لصيرورته هواء، يعني بخار، هواء على التعبير القديم، بعد أن لم يكن هواء فقد تجدد هذا الاستعداد، استجدد الاستعداد. ثم إذا بلل الماء زال ذلك الاستعداد، يا استعداد صيرورة الماء هواء. وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله عن ذلك الممكن فيغايره. ليش؟ لأن الإمكان الذاتي لازم للماهية لا ينفك عنها، أما الإمكان الاستعدادي منفك عن الماهية. لذلك الإمكان الاستعدادي يغاير الإمكان الذاتي بالمفارقات الأبعد اللي ذكرناها. هذا كحب أنت. الآن المصنف يبدأ بعد أن خرج من بحث الممكن، خواص الممكن وخواص الواجب، يبين بلد نقطة اللي هي أيضا في محلها مهمة، وهي موضوع القدم والحدود. ما هو القديم؟ ما هو الحادث؟ القديم مختلف في تعريفه بين المتكلمين والفلاسفة. الفلاسفة يعرفون القديم فر التعريف، المتكلمين يعرفون القديم فر التعريف، كما أن الحادث نفس القضية. يعرفون الحكماء القديم هو غير المسبوق بالغير، هذا هو القديم. حتى سواء كان هذا الغير وجود أو كان عدم مو المهم الشيء إذا لم يسبقه شيء هذا يسموه قديم، وعلى تعبيره القديم الذاتي يعني هذا ذاته قديمة لا يسبقها في الوجود شيء مطلقا. المتكلمين ما يقولون هالشكل، ما يقولون هو المسبوق بالغير غير المسبوق بالغير، وإنما يقولون غير المسبوق بالعدم. فإذا القديم على قسمين، فرد قسم الإمكان الذات القديم الذاتي، وقسم آخر القديم الزماني. القديم الذاتي هو اصطلاح الفلاسفة، القديم الزماني هو اصطلاح المتكلمين. الفلاسفة يقولون غير المسبوق بالغير هو القديم الذاتي، بعد لا يعتقدون بأن الشيء قديم زمنا وإنما العالم هذا العالم الموجود قديم ذاتا. طبعا ما مراد من العالم؟ فيض العالم، يعني الفيض الإلهي المنتشر على هذا العالم الجاري في هذا العالم. تعبير الأول كان تعبير مو صحيح، يعني قدم الفيض. المتكلمين يقولون بالقديم الزماني، يعني العالم مسبوق بالعدم، كان الله ولم يكن معه شيء، صحيح؟ في مرحلة من مراحل الزمن، بالتعبير بالزمن هنا أيضا تعبير مسامحي، كان الله عز وجل، العالم كان موجود؟ لا، ما كان موجود، فقط الله عز وجل كان موجود. فإذا العالم في مرحلة من المراحل لم يكن موجودا وإنما كان سابقا عليه العدم، اللي يسبق العالم قبل وجوده كان معدوما، ثم بعد ذلك في ظرف من الظروف خلقه الله عز وجل. فإذا العالم قديم ولكن مو قديم ذاتي مثل ما يقولون الفلاسفة، وإنما قديم زمنا، كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلقه الله. فإذا غير المسبوق بالعدم تعبير الفلاسفة، تعبير المتكلمين للقديم، غير المسبوق بالغير تعبير الفلاسفة للقديم. فإذا الفرق بينهما أن الفلاسفة يقولون العالم مو سابق عليه شيء مطلقا، المتكلمين يقولون أكو سابق على العالم شيء وهو الله عز وجل. تفهمين شلون؟ هذا اللي يسموه القديم الذاتي القديم الزماني. الحادث شنو؟ الحادث أيضا قسمين، حادث ذاتي حادث زماني. الحادث الذاتي هو المسبوق بالغيب، الحادث الزماني هو المسبوق بالعدم. كل هذا الحكي موجود. طبعا التعبير اللي احنا بنبينه هذا شرح مو شرح النقل العلمي الدقيق ماله، لكن اكثر من هذا بعدين نقدر نوضح فعلا. المسألة الثالثة والثلاثون في القدم والحدود. أيضا الحادث الذاتي رأي المتكلمين، الحادث الزمني رأي المتكلمين. قال والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث. أقول هذه قسمة للموجود، يا موجود مطلق الموجود، مطلق الموجود قسمة للموجود. شنو هي القسمة؟ إلى القدير والحادث، كل موجود على الإطلاق إما يكون قدير أو حادث. الله عز وجل قدير، أما الإنسان حادث. الله تبارك وتعالى قدير، أما العالم حادث. فإذا كل ما يصدق عليه أنه وجود لا يخلو من هذه القسمة، القسمة الثنائية، إما هو قديم سواء قديم ذاتي أو زماني مو مهم، أو حادث سواء كان ذاتي أو زماني. وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير أو لا يسبقه الغير. فالأول اللي هو يسبقه الغير هو الحادث، والثاني اللي هو لا يسبقه الغير هو القديم غير المسبوق. وقد يقال هسه بعد احنا بينا قلنا القديم قد يكون ذاتي قد يكون زماني. القديم الذاتي شنو؟ القديم الزماني شنو؟ قلت لك نابع الثاني وهو القديم. وقد يقال أن القديم هو الذي لا يسبقه العدم. هذا تعبير الفلاسفة يعني القديم الزمني العقل تعرف تعبير متكلم. والحادث هو الذي يسبقه العدم اللي هو الحادث الزماني والقديم الزماني. فإذن المتكلم يقولون العالم حادث حادث زمنا يعني في وقت من الأوقات ما كان موجود ثم وجد. الفلاسفة يقول العالم حادث ولكن حادث ذاتا يعني لم تمر مرحلة من مراحل التاريخ ما كان العالم موجود دائما العالم موجود كان الله وكان معه العالم مستكين شلون. لكن شنو الفرق أن رتبة الله عز وجل رتبة الواجب أما رتبة العالم رتبة ممكن وكل ممكن حادث. فالحادث الزماني لا يسبقه شيء لا يسبقه العالم يعني. أما بناء على رأي المتكلمين فلا فارهم التأثير. الآن أكبر البحث آخر اللي يفرع على هذا الموضوع وهو أن العالم عندما نقسمه إلى الموجود عندما نقسمه إلى القديم وإلى الحادث إذن لابد أكو تقدم نوع من التقدم للقديم على الحادث نوع من التأثير للقدم على الحدود. قبل أن المصنف يبين هاي النقطة راح يذكر ثلاثة وفهرس سريع إلى أقسام التقدم. إحنا في هذا العالم في عالم الوجود عندنا أشياء تتقدم على غيرها وعندنا أشياء تتأخر على غيرها. الإنسان الكبير يتقدم على الإنسان الصغير العلة تتقدم على الواحد العالم يتقدم على الجاهل صحيح؟ ما هو أقسام التقدم؟ ما هي أقسام التقدم؟ كم قسم من أقسام التقدم عندنا؟ يعني عندما نلاحظ الأشياء نشوف فرد واحد مرتبته أكثر فرد واحد مرتبته أكثر شنو معايير التقدم؟ أربطنا الذاكرة مجموعة خمسة أو ستة طبعا هي الاقسام اكثر عشان احنا نتوقف على ما ذكره المصنف. ثلاث قسم من اقسام التقدم سموه التقدم بالعلية. شلون؟ احنا الى الان واحد من الاخوان لابس محبس مثلا هذا حركة هذا المحبس اذا اريد نحرك المحبس من ذاته غير ممكن صحيح؟ انتقل للحركة. إذا حتى يتحرك المحبس لابد من محرك. المحرك اللي هو الإصبع. إذا دار الإصبع دار معه المحبس. صحيح؟ هنا أكو ثلاث فاصلة زمنية ولو رمشة عين بين حركة الإصبع وحركة المحبس. أكو فاصلة ولو رمشة عين يعني قاعد تلاحظ هاي الحالة؟
لا.
من مجرد أن حركت الإصبع تحرك معه. كانت الإصبع الحركة بين اليد بين الإصبع وبين المحبس حركة متساوية يعني متحدة في وقت واحد متحدة معا صحيح؟ لعد مع ذلك العرف يحكم شو يحكم؟ يحكم أن حركة المحبس فرق لحركة الإصبع مو بالعكس حركة الإصبع فرق لحركة المحبس. هذا الحكم من مين؟ هذا الحكم من العلمية لأننا ندرك بأن المحبس من ذاته غير قابل للحركة لعل من حركة هو المحرك وهو المحبس الأصبع. فإذا الأصبع أمل لحركة المحبس هنا إذن حركة الأصبع متقدمة على حركة المحبس. أي نوع من التقدم؟ تقدم زمني؟
محبس.
يعني كان الأصبع فرد وقت من الأوقات يتحرك ورقم الثقايا تتحرك المحبس الشكل؟ هنا الحق التقدم والتأخر تقدم وتأخر علي لأن العلية متقدمة على المعلوم في رتبة الذات ذات الإصبع متقدمة على ذات المحبس. فإذا عندما يتحرك أول مرة يتحرك الأول ثم يتحرك الثاني وهكذا بعض الأشياء. هذا يسمونه تقدم بالعلم تقدم العلم. نوع آخر عندنا من التقدم حسب تسلسل المصنف التقدم بالطبع. تقدم بالطبع شنو؟ إذا تذكرون سابقا احنا قلنا ان العلة التامة تحتاج الى مجموعة من تحقق مجموعة من الشرائط وارتفاع مجموعة من الموانع، وجود المقتضي وارتفاع المانع حسب الاختصاص. يعني النار حتى تكون علة للإحتراق لابد من وجود المقتضي في النار للإحراق، والمقتضي في الورقة للإحتراق، صحيح؟ وارتفاع المانع يعني الرطوبة الموجودة في الورقة لازم تكون مو موجودة، يعني الورقة يابسة، والمحاذاة هذا الشرط متحقق بين الورقة وبين النار حتى يتم عملية الإحراق. فإذا هنا ذات النار مو هي علة للإحراق وإنما جزء العلة. تحتاج النار في الإحراق إلى تحقق أجزاء أخرى، شنو هي؟ وجود الورقة اليابسة مع تحقق المحاذاة. فهذن لكل واحدة منهم يسمون جزء العلة. بطبيعة الحال تقدم جزء العلة على أي معلوم تقدم بالطبع بعد النار تقدم مو بالعلية، لأن ذات النار مو هي علة للإحراق وإنما جزء العلة. فلابد الأجزاء تتحقق ثم تتحقق العلة ثم يتولى المعلوم، صحيح؟ فإذا تقدم أجزاء العلة اللي هي العلل الناقصة أجزاء العلة على المعلوم تقدم بالطبع، هذا هو القسم الثاني. يعني طبيعة هذا الجزء متقدمة على طبيعة الثانية.
زين، القسم الثالث اللي هو معروف التقدم بالزمان، نوح عليه الصلاة والسلام متقدم على نبينا بأي لحظة؟ بلحظة المسجد رتبة النبي الأعظم أعلى المراتب إمام على الأنبياء والمرسلين من حيث المرتبة، لكن تقدم نوح على النبي الأعظم من أي لحظة؟ من لحظة الزمان. أن نوح كان في مرحلة من الزمن متقدم على المرحلة اللي جاء بها النبي الأعظم. الأب متقدم على الابن في مرحلة زمنية قبل وجود الابن، قبل ولادة الابن. مثلا الجد الرابع لجميع الأقوام اللي هنا موجودين، على ظاهر عادة محال يكون جد الرابع موجود الآن، متقدم بالزمن على الجميع أو تقدم بالزمن. وقسم من التقدم الآخر اللي هذا أيضا عرف معروف، تقدم المكان، الواحد مكان عالي الواحد مكان داخلي. سأقول أقسام أخرى للتقدم بعد رح نجي نذكرها. أقول لما ذكر أن القديم هو الذي لا يثقه الغير، زين، غير المسبوق بالغير هذا عليه القدم، أو غير المسبوق بالعدم بعد حال حكم الثلاثة ظل ثلاثة ثم تكلم. الأول لا يثقه الغير تعريف الثلاثة، الثاني العدم يعني تعريف المتكلم على اختلاف التفسيرين. والمحدث هو الذي يثبته الغيب حسب تعريف الثلاثة، أو الذي يثبته العدم حسب تعريف المتكلم. وجب على المصنف أن يبين أقسام التقدم والسبق بين الأشياء ومقابليه، مقابليهما المعية والتأخر، وعد تقدم وعد تأخر وعد معية. فأيضا حتى مع حالة وجود المعية الاستقرار أكو تقدم وتأخر، مثل ما بين حركة المحدث ولدان معية تحركهم، لكن واحد منهم تقدم على الآخر. وهكذا في التأخر أكو مراتب لكن بعكس التقدم. طبعا التأخر المعية، وقد ذكر الحكماء ثلاثة أن أقسام التقدم خمسة، الثلاثة في المتقدمين أي متأخرين دارهم سبعة وقسم دارهم ثمانية. الأول التقدم بالعلية، وهو تتقدم حركة الأسلع على حركة الخاتم، فإنه لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم، الحركة اليد عمل حركة الخاتم. فهذا الترتيب العقلي هو التقدم بالعلية. ليش؟ لأن يعني التقدم بالعلية هو موجود في الخارج، التقدم في العلية هو موجود في الذهن. في الخارج الأسلع مع المحدث ما عليه تحرك، ما هو تقدم، لكن الفهم بما انه يلحظ ان حركة الاسلع هي العلة لحركة الخاتم يحكم بان ذات العلة قطعا متقدمة على ذات معلول، من هذا يحكم بان حركة الاسلع حركة النفس متفرعة على حركة اليد. الثاني التقدم بالطبع، وهو ان المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر، يعني جزء العلة مو كل العلة،
ولا يكون هو كمال المؤثر، لا يكون هذا المتقدم عن الجزء العلم، لا يكون هو العلم التام وإنما علم ناقص، وهو تتقدم الواحد على الاثنين. الواحد لا شك جزء الأول الاثنين، فالاثنين حتى يتكون يحتاج إلى واحد ينضم إلى واحد آخر، فمن كل واحد واحد هو جزء العلم الاتكون الاثنين، والفرق بينه هو بين الأول، يعني التقدم بالطبع وتقدم بالعلمية، أن المتقدم بالعلمية كان كافيا في وجود المتأثر لأن حركة اليد علية تامة لحركة المحسن، والمتقدم هنا يعني التقدم بالطبع لا يكفي في وجود المتأثر. ليش؟ يعني قلنا أن النار جزء علية الاحتراق، مو كل العلة، مو تمام العلية. الثالث التقدم بالزمان، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان متأثر كالأبي والأبي أو نوح والنبي إلى عوام. الرابع التقدم بالرتبة، الرتبة إما تكون حسية إما تكون عقلية. الرتبة الحسية مثل ما بينا، فالواحد في درجة أعلى من الدرجة الثانية، فالواحد فوق في فقط، فالواحد تحت الأرض أو في الأرض، هذا التقدم الحسي. أكو تقدم في الرتبة تقدم عقلي، تقدم العقل شلون؟ كتقدم الجن على النوع. الإنسان تعريفه شنو؟ حيوان ناقص. هذا الحيوان والناقص ما نسموها حقيقة نوعية للإنسان، صحيح؟ إن الإنسان من ماذا متكون؟ من الجنس والفخص، فإلا لابد أولاً أدنى جنس، بعد ذلك الجنس يلتحق بالفخص كل شيء صير نوع، فإذا الجنس متنزل رتبته على رتبة النوع، هذا تقدم العقلي. التقدم بالرتبة وهي إما حسية، يعني الرتبة تتقدم الإمام على المأموم في صلاة الجماعة، أو عقلية تتقدم الجن على النوع، تتقدم الحيوان على الحيوان الناطق. إن جعل المبدأ العام، إن جعل المبدأ العام شنو؟ يعني الجن كان عام في هاي القضية، لاحظنا هو أولا، ما لاحظنا النوع أولا ثم انتزعنا منه جن، يعني الجن قبل اتصاله بالفعل. الخامس هذا التقدم ايضا معروف، التقدم بالشرع. العالم على ماذا متقدم؟ على الجاهل. اي نوع من التقدم؟ تقدم في الرتبة؟ لا، لان رتبة العالم ورتبة الجاهل كلها قاعدين في مكان واحد. العالم علم الجاهل؟ لا، اذا ما في تقدم علمي. العالم سابق زمنا على الجاهل؟ لا، في زمن واحد موجود فيه. مكان العالم في مكان عالي دون الجاهل؟ لا، في مكان واحد فوق الموجود. بس طبعا الشكل يعني العالم جزء الى الجاهل، بعد اين عن التقدم يسموه التقدم بالشرف. العالم شرفا متقدم على الجاهل. التقدم بالشرف تتقدم العالم على المتعلم، وكذا اصناف التأثر والمعية يعني بها. هل هذه الاقدام تنفذت معكوسة؟ ثم المتكلمون زادوا قسما اخر للتقدم، قالوا هذا قسم سادس، وسموه او وسموه التقدم الذاتي. التقدم الذاتي مثال الزمان شلون؟ احنا لما نقدم نقول ساعة 9 وساعة 10، تقدم ساعة 10 على ساعة 9 بأي لحظة من التقدم؟ تقدم زمني؟ اذا جاء زمن يزن التسلسل. ليش؟ احنا قاعد نقول ادنى فرد هاي ساعة 9، هاي ساعة 10، صحيح؟ إذا قلت هو مدار زمان بعد، مدار زمان وش زمان؟ ساعة 9 شنو هي؟ زمان. ساعة 10 شنو هي؟ زمان لما زمان؟ زمان. إذا قلت ساعة 9 تتقدم على ساعة 10 بالزمان، يقتضي عندنا فرد زمان ثاني.